الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائر بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيره، وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم، وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الأخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 وألف، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام، العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في هذه العشر، وتصدقت بدرهم في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشر الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد ذروة سلام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواله فلم يرجع بجواله، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح من الأشهر الأول من شهر ذي الحجة، ومع ذلك فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرى في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوص. فنقول يشرع فيها ذكر الله بقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامه. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنه الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه. يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدع بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، تقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يعد للمسلمين في بلاده. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين، كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به، يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب يعني برفقته، من كان معه برفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له أسلم وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يسلم، لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلم. الدليل على أن يصح منه ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون أو لا؟ نقول في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يزيل الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج راحة لهم وراحة لأهليه، والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون، فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عنه ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقط عنه والصيام ساقط عنه، ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه، الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه، أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به فراحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه إن أديته حقه في الدنيا وإذا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة، لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا، بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة، قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ عشرة ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس في شدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر في الحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في من كان يريد الحج فليتعجل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لا بد لكل من أراد الحج لا بد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة بذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجد هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى المسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس فافعل وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئا، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في عادة على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاد الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحادي الحجر الأسود فكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم قبل أن أقول. وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف في البيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ تقول يا أيها الكافرون كان قل الله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث بهذا المكان لا لدعاء ولا غيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تقله على غيرك. ثم إذا فرغت من ركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه، أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم يتيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، وصل للصفا حتى ترى الكعبة ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المرأة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يرقد ركضا شديدا إذا كان المسح واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسح سهل، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفا. طيب، هل يكرر السائل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تقترب بالعامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أولا فقط. وماذا يقول السائل في بقية سعيه؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلت فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعا، وهنا أسأل، أين يكون الختام؟ على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط على المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطأ، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت، لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا لم تستعد سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل رأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل رأسه بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطير إذا كان أهلك معك وهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نكون فيه، ونتطير، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عن اليوم الثامن، فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الآب يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فيقف في أي مكان، لكن لا بد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة ثابتة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن المرأة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتبرع للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو الحمد لله على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر
المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء المعرفة، وخير ما أمرت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هذا مكان دعاء وزمان دعاء، ادعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذا ماذا فعل المكتسب؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا أعطى ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا أعطى ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة الكتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيه في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه أو إن تيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها حتى يسر. فإذا أسر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذا ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بدأت نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفر ثم ندفع إلى منه. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا راى مشت إلى منه، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك. ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر، فترون الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافق منى لصلاة الفجر. أما هو يبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من في أغيمة بني عبد المطلب وقال أغيمية لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعف وقال لا حجة فيه، ومنهم من صحح. وعلى القول بالتصديق يكون هذا النهي من باب التنزيل والأولى لا من باب التحريم. إذننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس، ثم أن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منه. ولهذا قال العلماء رمي جمرة العقبة تحية منه، كما أن الرقتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوميا على بعيره قبل أن يذهب إلى بعيره، يعني ما نزل إلى بعيره، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل من وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمى. وهو كذلك. والنذر ماذا قال المريض؟ وهو أكثر الأيام إنسانا، يوم العيد أكثر الأيام إنسانا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل حاجة إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصان، الله أكبر الله أكبر، حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشر أن تصيب الحصان الشاه العمود القائم، مو لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشر الذي لابد منه أن تقع حصاة في الحوض في المرمى، هذا الشر. أما أن تضرب أجعل العمود القائم فليس بشر. بعد رمي جمرة العقبة نذهب الهدي، وبعد الهدي نحن ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف طواف الحج، لأن طواف عمرة السبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيه، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد خمسة أمساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك. الأمر حتى يقدم السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل أمره يفعل ما يتيسر له حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضارب. ولهذا تجد الناس المعين متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يقول وهذا يسعى، حتى حتى يتسع مجال الأعمال. إذا نرجع إلى المعيد، ما هو أسمى حاجبه يدفع المزدلفة إلى منى فيرمي جامعة العقبة ثم النحر ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف أو السعي؟ نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي، والعقبة تكون مرتبة هذا وإن قدم بعضها على بعضها. وهنا مسألة للأعمال التي تفعل في يومين، أولا هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني السنة أن نلقطه من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أن لقطه من منى، فالظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا لو سقطت الحصى من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث لو أنه رمى خمسا وسقط حصتان من يده ومع أن خرج وأخذ حصتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن المكان، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب هل يجوز أن نؤخر الرمق إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز، وإلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يحل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أردت إرادة السعي حللت الحل الأول لك. طيب هل يتوقف الحل على دفع الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينفر، هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنفر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض التجار الذين يعطون دراهمهم شركة الراشدة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوا؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا، سواء ذبحوا أم لم يذبحوا، لأن النحر جاء له في إيش؟ في التحلل. طيب ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز، إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر الحج، لأن الله قال الحج أشهر معلومة، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر الحج. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به تحل الإسلام.
جواب طيب.
تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحدة. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول الأضحية الشعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منه، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال كلوا منها وإيش وأطعموا ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم يضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنكر أي ليس فيها مكر. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجزي، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزي، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائر بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيره. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الأخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 13 و400 وألف،
نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في عشر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشر الحجة الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سلام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواله فلم يرجع بجواله، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح من العشر الأول من شهر ذي الحجة، ومع ذلك فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرى في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوص. فنقول: يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت. وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس، يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامه. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنه الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل ليش؟ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوص، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله، فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدع بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلاده. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين، كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب يعني برفقته، من كان معه برفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يسلم، لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلم. الدليل على أن يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون أو لا؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يزور الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج، راحة لهم وراحة لأهليه. والله عز وجل يحب من عباده ويريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون، فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مقبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عنه ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقط عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية وضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يسلمه. ما الذي يشبه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلمه، الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلمه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه، أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق، تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلم المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه إن أديته حقه في الدنيا وإذا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة، لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس في شدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج، وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك. كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر في الحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز للإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لا بد لكل من أراد الحج لا بد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة بذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجد هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصل الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرا، فتلبي بالعمر وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى المسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك كسائر المساجد، ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس فافعل وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئا: الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاد الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل بالركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثة، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط، نعم، قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال. بدعة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط دعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتقوا من مقام إبراهيم المصلى وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ تقول: قل يا أيها الكافرون أنا قل الله أحد، ثم تنصرف ولا تنقص بهذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيره من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحدثه على غيره. ثم إذا قرأت من ركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير، فإن لم يتيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك: أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المرة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تسأل نفسك ولا تتضايق، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفا. طيب، هل يكرر السائل قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تقترب بالعامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أولا فقط. وماذا يقول السائل في بقية سعيه؟ يقول: ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن كنت فحسن وإن كنت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعا، وهنا أسأل: أين يكون الختام؟ على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط على المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطأ، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت، لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا لم تستعمل سبعا فقصد من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل رأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كلها وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطير إذا كان أهلك معك هم كلاب، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي يكون فيه، ونتطير، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عن اليوم الثامن، فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الثاب يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة ثابتة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتبرع للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء المعركة، وخير ما أمرت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء، يدعون الله بالبشر من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، ادعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذا ماذا فعل من التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة الكتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيه في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه أو أنت يستمر أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها حتى يسر. فإذا أسر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذا ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتين، ثم بدأت نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفر ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا راى مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصل إلى منى قبل الفجر، فترمي جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث له من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافق منى لصلاة الفجر، أما هو يبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفاء في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال: أغيلمية لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعف وقال لا حجة فيه، ومنهم من صحح، وعلى القول بالتصريح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم. إذا أننا لا نعلم أن التقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس، ثم أن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى. ولهذا قال العلماء: رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى الركعة، يعني ما نزل إلى الركعة، مشى على طول سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمى. وهو كذلك، والنظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام إنسانا، يوم العيد أكثر الأيام إنسانا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل حاجة للمنى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة الأرض بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصيات، الله أكبر الله أكبر، حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشر أن تصيب الحصاد الشاخ العمود القائم، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشر الذي لابد منه أن تقع حصاد في الحوض في المرمى، هذا الشر. أما أن تضرب أجعل العمود القائم فليس بشر. بعد رمي جمرة العقبة نذب الهدي، وبعد الهدي نحن ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف طواف الحج، لأن طواف عمرة السبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيه، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل أمرين خمسة أمساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك. الأمر حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل يفعل ما يتيسر له حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضارب. ولهذا تجد الناس المعين متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ما هو يسمع الحاج منه؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل تكون مرتبة هامة، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسألة للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن نلقطه من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، فالظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحصى. الثالث، لو أنه رمى خمسا وسقط حصاتان من يده ومع أن خرج وأخذ حصاتين وما بهما بعد أن أبعد عن المكان، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة ثلاثة. طيب، هل يجوز أن نؤخر الرمق إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يعمل فإنه لا يحل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أردت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينفر، هل يحل أو لا يحل حتى تنفر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض التجار الذين يعطون دراهمهم شركة الراشدة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوا؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا، سواء ذبحوا أم لم يذبحوا، لأن النهر لا علاقة له بإيش؟ بالتحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى البيت؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر الحج، لأن الله قال الحج أشهر معلومة، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر الحج. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. نسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجب صلوها في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل أو بالعكس، لأن الأمر بهذا واسع، الموالاة ليس بشرط. ثم اليوم الثاني من أيام منى وهو يوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى المجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخير، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي وسط الخيال، ويقف بعدها فيقف مستقبل القبلة رافع يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي وسط الخيال كذلك، أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها. هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسير من أجل احتيال السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يمنع الجمرات الثلاث بعد الزوال كما لكم، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعدي، وإن بقي فهو آخر، لقول الله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا مسألة
قوله فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى
ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحدة. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: أضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منه، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم يضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط: الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به، والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنكر أي ليس فيها مكر. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزي، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزي، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ.